بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في تاريخ المصرفية الإسلامية، ذكروا أن المصرفية الإسلامية بدأت من عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو الخلفاء من بعده، وذكرنا إن ما ذكروه كل في هذا الأمر هو مجرد وهم وخيال، وإن التاريخ المزيف ذكر ذلك. لم يكن في عهد الرسول مصرفية، لا بيت مال ولا جمع مال ولا ثروة، إنما كانت سيرته صلوات الله عليه في الصدقات توزع فوراً من دون أن تجتمع في مكان معين، فورا هذا توزع، فلا بيت مال ولا كذا. هذا هو الذي ورد. كذلك في عهد الخلفاء أيضا تجتمع أو توزع فورا، إلا أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال في كلمته المعروفة: جعلوا عباد الله خولا ومال الله دولا. توزيع كان خطأ، إنما وزعوها على أشخاص معلومين والذي يكون في دائرتهم، وليس على لكل أحد هذا المال المجلوب من بلاد المسلمين بعد الفتوحات والصدقات الواردة إليها. لما زادت الأموال لابد أن تجتمع في مكان، شيء أمر عادي. هذه الأموال التي وردت في عهد الخلفاء بعد الفتوحات لم تجعل في الصحراء، إنما جعلت في مكان ليحفظ هذه الأموال، سمي هذا المكان بيت المال، هذا الذي سموه. ولكنما التوزيع كان توزيعا كما ذكر أمير المؤمنين في كلمته. التوزيع العادل الذي ذكره الذي ورد هو علي بن أبي طالب، جسم العدل في التوزيع والجمع ومصادر الثروة كلها عدل علي أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، يعطي لأخيه ما يعطي لغيره من المسلمين. أخذ ما أعطوا الخلفاء لبعض الصحابة، أعطوهم ثراء، أخذ واسترجع كثيرا منها ووزعها على المسلمين. ما قامت حرب الجمل إلا على أن هذه المقولة من أمير المؤمنين، استرجاع تلك الأموال من هؤلاء الصحابة التي قربهم الخلفاء وأعطوهم ما أعطوهم من الأموال. الثرياء بالاصطلاح الحديث مليارديرية صاروا في ذلك الوقت. فحينئذ استرجعها أمير المؤمنين، قامت الحرب الأولى حرب الجمل على هذا الأساس. وإلا عبد الله بن زبير ابن عمة رسول الله، الذي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما رآه يتكلم مع علي بن أبي طالب قال له: يا ابن زبير أتحب عليا؟ قال: أحبه حبا جما. قال: يوما تقاتله. ولما ذكره أمير المؤمنين صلوات الله عليه في حرب الجمل بهذه المقولة، استرجع وذهب وخرج من المعركة. ولذا ذهب على أن كثير من العلماء على أن الزبير تاب وخرج من المعركة وقتله ابن جرموز، فلذلك يقولون إنه تاب وخرج، خرج نادما من حرب الجمل. هذا ما ذكره منهم الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء وغيره. فهو تائب لا يستحق اللعنة. سيف طالما جل الكرب عن وجه رسول الله لما أتى بسيفه، شجاع مقدام الزبير حينئذ كيفما كان. هذه ما ذكرنا. فحينئذ وخلال عهود الحكم الإسلام، نأتي للحكومة الإسلامية التي بعد ذلك، بعد الخلفاء ثم خلفاء بني أمية ثم خلفاء بني العباس، بعد ذلك إلى زماننا وعصرنا الحاضر على حد سواء. وخلال عهود الحكم الإسلامي حتى انهيار الخلافة العثمانية عام 1922، انتشرت المبادئ الإسلامية في أنحاء عديدة من العالم، حيث عمت أغلب نواحي الحياة لدى المسلمين، بما في ذلك الأنشطة المالية والتجارية. ظهرت حركات إسلامية في صورة أحزاب هنا شكل وهناك شكل، في مصر شكل. هذه إذا تقرؤون حركات الأحزاب الإسلامية من بعد سقوط الدولة حتى في عهد العثمانيين كانت نعرات لإنشاء أحزاب إسلامية، لما تنبقى في هذا الأمر؟ هذه الأحزاب الإسلامية أرادت إرجاع مبادئ الإسلام في حياة المسلمين. هذه الأحزاب صحيحة كانت أو خطأ ليس الأمر كلامنا في ذلك. بما في ذلك الأنشطة المالية والتجارية، وقد ازدهرت النشاطات الاقتصادية والتجارية فضلا عن ازدهار العلوم، وعلى الرغم من توافر كل المقومات اللازمة لذلك، لم ينجح المسلمون في تأسيس وتطوير نظام مالي يفي بالمتطلبات المالية للمسلمين. الكفار كانوا أسبق. وقد ظهر النظام المالي التقليدي المستند إلى أساس الفائدة لأول مرة في أوروبا في القرن السابع عشر، نتيجة لانتعاش الأنشطة الاقتصادية والمالية وتطور العلوم الرياضية والإحصائية التي زودت الرياضيات المالية بأدوات فعالة. يرى الدول الإسلامية التي لم يبادر إلى ممارسة النظام المصرفي الإسلامي، كل هذا لم يفد. استيقظوا أخيرا لما انتشرت الأنشطة التجارية بين الدول الإسلامية والدول الأوروبية الكافرة المعتمدة على هذا، ذهبوا إلى إنشاء. والسابق في هذا الأمر ليس في منطقة الخليج، الذي يكون سابقا هو دولة ماليزيا التي هي في قمة البنوك الإسلامية والنظام الإسلامي وتأسيس الهيئات كما ذكر نذكره. خامسا، النظام المصرفي الإسلامي المعاصر. بالإمكان أن نعزو بداية النظام المصرفي الإسلامي بالشكل الذي نعرفه عليه الآن إلى موجة الأفكار الإصلاحية التي ظهرت في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين. ففي هذه الفترة ظهر بعض المفكرين المسلمين الذين شجعوا الناس إلى التخلص من النظام الربوي وجعل المعاملات المالية متوافقة مع الشريعة، ودعوا إلى تأسيس مالي إسلامي. ولكن لم تظهر المؤسسات المصرفية الإسلامية إلا بعد 70 عاما. هم ظهرت الفكرة وكانوا يشجعون المفكرين لهذه الفكرة، لكن ظهورها لم تكن إلا بعد 70 عاما من الوقت الحاضر. ووقعت تجارب في بعض الدول الإسلامية لإنشاء بنوك غير ربوية في منتصف الأربعينيات من القرن الماضي، ولكنها لم تنجح. وتمثلت هذه التجربة في استثمار مدخرات الأشخاص، سواء أمور بسيطة أو ابتداء ظهرت في نجحت في استثمار الأموال الشخصية. الراغبين مثلا في أداء فريضة الحج يجمعون المال في مكان معين في شركة معينة، والمزارع بطريقة تتفق مع مبادئ الشريعة. هذه هي كانت مصرفية الإسلامية. أما التجربة الثانية فقد تحققت في منتصف الخمسينيات في المناطق الريفية في باكستان مثلا، ولكنها أيضا لم تستمر. وفي عام 1962 أنشأت حكومة ماليزيا صندوق ادخار الحج لمساعدة الراغبين في أداء الحج على ادخار أموالهم واستثمارها، اللي هي قائمة لحد اليوم. كل مسلم ماليزي هو يذهب إلى الحج من بدو وجوده في هذه الدنيا، خروجه من الرحم يجعلون له مالا في ادخار الحج. وقد توالت التجارب حتى تكونت فكرة المصرفية الإسلامية حتى تاريخنا الحاضر. ويمكن تقسيم تاريخ المصرفية الإسلامية المعاصرة إلى 4 مراحل: مرحلة التأسيس، مرحلة الانتشار، مرحلة الاعتراف العالمي، مرحلة تقييم التجربة. هذه هي المراحل التي سنذكرها إن شاء الله. 6، الهيئات التنظيمية للخدمات المالية الإسلامية لم تتحقق الهيئات الرقابية أو القواعد التنظيمية الخاصة بصناعة التمويل الإسلامي التقدم بالسرعة نفسها التي تحققت بها هذه الصناعة، وفي الأعوام الأخيرة بذلت الكثير من الجهود الرامية لإيجاد معايير خاصة بالممارسات التنظيمية للتمويلات الإسلامية فيما يتعلق بالمعايير المحاسبية وحوكمة الشركات ومتطلبات كفاية رأس المال ومعايير إدارة المخاطر. وعلى الصعيد المحلي تخضع مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية للإجراءات التنظيمية والرقابية عن طريق الهيئات المعينة في الدول التابعة. وفي جميع الدول فيما عدا ماليزيا يوجد لدى كل بنك إسلامية هيئة للرقابة الشرعية، حتى في العراق موجود مثل هذه الرقابة. أخيرا أسس في إيران أيضا هيئة رقابية على البنك المركزي الإيراني تعطي توجيهاتها بشأن المعاملات المصرفية وتقوم بمهام الرقابة على البنوك حينئذ. وعلى الصعيد الدولي توجد العديد من الهيئات الدولية التي تدعم الصناعة المالية الإسلامية وسنشير إلى أربعة منها، وهي مجلس الخدمات المالية الإسلامية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ثالثا الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف، رابعا السوق المالية الإسلامية الدولية. هذه هي الهيئات، وكان يأتي إن شاء الله في مستقبل الكلام أن هذه الهيئات أقرتها المؤسسة المالية الدولية أيضا إن شاء الله تبارك وتعالى.